الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل قراءتنا في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ومع سورة الحشر، وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها إظهار قوة الله عز وجل وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والمعنى معلوم: التسبيح هو تنزيه الله عز وجل، نزه الله تبارك وتعالى وعظمه عما لا يليق به، وعظمه كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان من يهود بني النضير في هذه السورة، فقال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمعنى: هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة، لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة، بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه، أخرجهم إلى أرض الشام. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة، وظنهم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يقدروا مجيئه حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون ويدمرها المسلمون من خارجها. فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم فتنالوا الجزاء والعقاب الذي عوقبوا به. وليعلم أن الأمر قطعي وثابت بالدلالات والأدلة والآيات الصريحة في كتاب ربنا جل وعلا، حيث وعد رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالنصر والتمكين والعزة، وشريطة أن يتمسكوا بدينهم وأن يثبتوا على إيمانهم وأن يستمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروا دين الله جل وعلا كما قال ربنا: إن تنصروا الله ينصركم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولعل الآيات التي نقرأها في هذه الليلة ستمس الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم من هوان ومهانة وذلة وضعف وانكسار أمام عدوهم الذي يحسبونه أنه صاحب قوة وعدة وعتاد، ومع ذلك جعل رب العالمين سبحانه وتعالى بأسهم بينهم. لكن لما تفرق أهل الإيمان، لما لم يتوحد أهل الإيمان، هزموا من هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم في أول الأمر على ألا يخالفوا، لكنهم نقضوا العهود، وهذه من صفاتهم، فمن أوصافهم أنهم ينقضون العهود والمواثيق. فلما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، وكان الصحابة والمسلمون يظنون أن هؤلاء معهم من المنع ومعهم من العتاد الذي لا يستطيع أحد أن يدخل عليه بهم، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر أهل الإيمان وأهل التقوى بإيمانهم. سلاحهم الإيمان، سلاحهم العقيدة، سلاحهم العزة والافتخار بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأسلحة هؤلاء من الحضارات والماديات ونحوها ما هي إلا شكليات بجانب سلاح العقيدة والإيمان وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم قال ربنا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن الله كتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم من بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدا. وذلك الذي حدث لهم بسبب، ذكر رب العالمين ذلك، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود. ومن يعاد الله فإن الله شديد العقاب، فسيناله العقاب الشديد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين لأهل الإيمان: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم يا معشر المؤمنين من نقلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النضير، أو تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها، فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا. وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء. والأصل في مثل هذا كما قعد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تقتل امرأة ولا يقتل طفل ولا تقطع شجر، هذا هو الأصل. لكن إن احتاج المقاتلون لمثل هذه الأمور، لو واجههم الأطفال في القتال، لو واجهتهم النسوة في القتال، لو احتاجوا لقطع النخيل والأشجار لعلة ولمصلحة الحرب، فعلوا ذلك كما فعل الصحابة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. لكن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: أعوذ بسم الله، ثم أخبرهم بالإسلام وأمهلهم ثلاثة، وإما الجزية وإما القتال، فإن امتنعوا فالقتال، ولا تقطع شجرة، ولا تقتل صبيا، ولا تقتل امرأة. لكن كانت الحاجة ماسة لمثل هذا فليفعل. ثم قال ربنا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصابتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقد سلط رسوله على بني النضير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هذا الخير الذي عاد للمسلمين بدون جهد أو بدون مشقة فتح رب العالمين سبحانه وتعالى على المؤمنين فنالوا من الخيل والركاب التي يطالبون بها من حقوق، إنما ذلك من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما يعود لأهل الإيمان بسبب القتال من غنائم أو فيء، والفيء ما يكون للمسلمين بدون قتال والغنائم ما يكون بسبب قتال، كيف يقسم بين المسلمين؟ ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فيكون فلله يجعله لمن يشاء وللرسول ملكا ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب تعويضا لهم عما منعوه من الصدقة وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت نفقته لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء. هذا هو الإيه؟ هذه هي العلة الحكمة من أجل ذلك شرع رب العالمين سبحانه وتعالى تقسيم الفيء يكون بهذه الصورة: قسم لله عز وجل أو سهم لله، سهم لرسوله، سهم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب لأنهم منعوا الصدقة أو حرمت عليهم الصدقة، وكذلك يكون سهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. العلة من ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لا يكون تداول المال بين طبقة على حساب طبقة أخرى. ولذلك شرعت الصدقة وشرعت الزكاة وشرعت هذه المسائل حتى ترشد المسائل أو الأموال بين عامة أو بين المسلمين، لا يكون بين الناس طبقات، وإنما من رزق مال من أغناه رب العالمين سبحانه وتعالى فرض رب العالمين عليه أولا مسألة الإيه؟ الزكاة. طيب إن وسع الله عز وجل عليه فهنا شرعت النوافل من الصدقات، وبين رب العالمين فضل الصدقة وفضل الإنفاق وفضل التصدق في سبيل الله عز وجل، وبين في ذلك الأجر الكبير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك وسيلة أو سبيلا للمؤمنين من خلاله يتصدقون وينفقون من أموالهم لرب العالمين سبحانه وتعالى كما أمر الله جل وعلا، فيتعايش جل أو كل المسلمين في نعيم كل يتنعم بما فضل الله عز وجل عليه. وهذا التقسيم وهذا المال وهذه الأمور وهذه الأحكام إنما هي بأمر الله جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى لم تحل الغنائم لأحد من قبل، دي من خصوصيات الأمة، من خصوصيات الأمة أن الغنائم لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعونها في مكان ما ثم تنزل النار فتأكل هذه الغنائم ولا ينتفع بها، فأحل رب العالمين سبحانه وتعالى الغنائم لهذه الأمة، ودي من خصوصيات هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل في آيتين فضائل المهاجرين وفضائل الأنصار، والحديث عن فضائل الصحابة طويل وذو شجون، إذ لم يعظم الصحابة ممن ينتسب إلى الإسلام إلا أهل السنة، يقدرونهم قدرهم ويعطونهم حقوقهم التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويصرف أيضا جزء من هذه الغنائم أو من أموال الفيء لهؤلاء، ويخص هؤلاء. لماذا يصرف جزء من هذا المال لفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا الوطن وتركوا كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيله. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. هؤلاء الذين تركوا كل شيء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الأموال، حتى لما كان فتح مكة وبعد فتح مكة في غزوة حنين، لما جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل جزءا كبيرا للمؤلفة قلوبهم من أغنياء مكة يؤلف قلوبهم، حتى وجد الأنصار في أنفسهم شيء فتحادثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وقال: لو أن الناس ذهبوا بالديار والأموال وكل شيء ورجعتم أنتم بمحمد فما يكفيكم هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الصحابة وبكى الأنصار لذلك وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. وذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فضل الأنصار حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين من الأنصار اختاروا الإيمان بالله وبرسوله، هل وجدوا في أنفسهم شيء حينما هاجر إليهم المهاجرون وجاءوهم فقراء وليس معهم مال أن يتصدقوا وأن يخرجوا كل شيء من أموالهم؟ لا، وإنما أخرجوا كل شيء. وكلنا نعلم حديث سعد بن معاذ مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنهم أجمعين، لما قال له: هذا مالي أشاطرك إياه، شطر مالي ولامرأتين، فاختر أيتهما أفضل وأجمل أطلقها فإذا ما انتهت عدتها تزوجتها. قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على الإيه؟ دلني على السوق. أي إيثار هذا الذي صنعه هؤلاء الأنصار، حب لله ورسوله ولدينه ولمن تحلى بصفة الإيمان واتبع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل عنهم: والأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله وبرسوله يحبون من هاجر إليهم من مكة ولا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله، إذا ما أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوا هم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونهم والنجاة مما يرهبونه. أي أوصاف هذه تحلى بها الصحابة على الكل؟ ذلك صدق ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه حينما قال إن الله نظر في قلوب، كما في الأثر عند أحمد وحسنه أهل العلم، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم وزراء نبيه يحملون رسالته ويدافعون عن دينه، وكأنهم عاشوا كانوا يعيشون بحال، ثم لما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى لهم بالهداية انتقلوا من هذا الحال إلى حال آخر، حال أعجب. كيف؟ كانوا يعيشون لأنفسهم، كانوا يعيشون لشهواتهم، كانوا يعيشون لأهوائهم، كانوا يعيشون في ظلام وفي كفر، ثم تحول بهم الطريق والحال إلى حال عجيب، حال الإيثار، حال الإخلاص، حال الربط على القلوب بالإيمان وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، حال عظموا فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، عظموا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية لما رأى المشهد وصفه بوصف عجيب، وكان آنذاك مشركا وقد تدخل لمحاولة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فلما عاد إلى القوم قال: أي قوم، لقد وفدت على ملوك قيصر وكسرى والنجشي، أنا دخلت على ملوك كتير، فلكن ما وجدت أصحاب ملك يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. هو التعظيم ليس تعظيما بشريا، وإنما هو بأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي أمرهم أن يصنعوا ذلك. وبعدين حب صادق وليس حبا مزعوما، حبا خاليا من الهوى، خاليا من الشرك، خاليا من الشهوة وترتيب الرغبات، ولكن كان حبا يملأه إيمان ويفتخرون به. لذلك قال: إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، على الماء الذي يتوضأ به، وإذا تنخم نخامة فسقطت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. ما حد بس مجرد أنه يرفع نظره للنبي صلى الله عليه وسلم شاخصون بأبصارهم، يطأطئون رؤوسهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع وحب لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. أين نحن من مثل هذا؟ كثير من الناس قد يذكر بأمر الله عز وجل، يذكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ وكأنه لا يبالي، يسمع الكلام ولم يمس قلبه. بسبب إيه؟ بسبب أنه في فجوة، في خلل، خلل في قلبه، خلل في اعتقاده، خلل في محبته المزعومة. رب العالمين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق المحبة يقتضي أخوانا، يقتضي الاتباع، فمن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعظم قوله وعظم فعله كان متبعا حقا ونال الجزاء العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، الخير كله. وذلك يكفيهم شرفا أن رب العالمين سبحانه وتعالى رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليه؟ لأنهم امتثلوا حقا، امتثلوا حقا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي ما قاله: إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. أيهم يصنع هذا الأمر؟ أيهم يتبع؟ أيهم يسلك؟ أيهم يسير على هذا الخير؟ ولذلك لا تعجب حينما كانوا يسمعوا، حين كان يسمع الواحد منهم من فاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة ومع ذلك يزداد شكرا وتعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى. عباد أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، سعد في الجنة، الزبير، طلحة، أبو عبيدة في الجنة، كل هؤلاء حينما يسمعون، لو سمعها الواحد منا لتكاسل نام، قال خلاص أنا كده خدت الشهادة، أنا كده نجحت وصلت. لكن شكروا رب العالمين. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقف بين يدي الله حتى تتورم قدمه، هون عليك رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول إيه، أفلا أكون عبدا شكورا. قالوها وفعلوها قولا وعملا، كانوا يشكرون الله عز وجل على هذا الخير الذي من به عليهم، على من، على هؤلاء الذين تغير بهم الحال من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أخرجنا كما قالوا أخرجنا، كان سببا في إخراجنا، أخرجنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والرضا برب العالمين سبحانه وتعالى، واستمسكوا بهذا الخير كل ذلك. لا تعجب لما بلال لا يعرف شيئا عن الدين سوى العقيدة الصحيحة، ومع ذلك يعذب ويؤذى ويربط في عنقه الحبل الشديد، ويعطى للأطفال فيطوفون به شوارع مكة، وتوضع عليه الصخرة العظيمة في حر مكة الشديد، وهو ثابت يقول إيه، أحد 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 أحد، عرف الحق فاستمسك به، خالط قلبه الحق فاستمسك به وسار عليه وسعد به، ذاق لذة الإيمان. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فضل عظيم وخير كبير. ومهما ذكرنا الآثار والآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة كبير وكثيرة جدا، يجب أن تتذاكر في نفوسنا، أن نذاكرها في نفوسنا، وأن نتداول سير الصحابة بيننا وبين شبابنا وبين أبنائنا، نعرفهم من أبو بكر، من عمر، من عثمان، من فلان، من فلان من الصحابة هؤلاء، حتى يتمكن، وإن لم نتمكن نحن يتمكن هذا الجيل، يتمكن الجيل الذي يأتي بعده بالنصر والتمكين والعزة والدفاع عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. بدون هذا لا ينصر الله عز وجل الأمة. كانوا ينظرون إلى هذا، يقولون هؤلاء سيخرجون من ديارهم، لكن لما تسلحوا بسلاح الإيمان نصر الله عز وجل نبيه وصحبه، بل وبدون قتال فتح الله عز وجل وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم بدون قتال، وأفاء الله عز وجل على عبده ونبيه وعلى الصحابة أجمعين من هذا الخير الكثير الذي نزل عليهم. ما ظننتم أن يخرجوا هم، ما ظن الصحابة أن يخرج هؤلاء بسبب ما كان لهم من عدة وعتاد، وظنوا أيضا في المقابل، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. والآيات ستذكر أيضا في بيان أوصاف هؤلاء بالتفصيل، لتعلم الأمة كيف السبيل للتمكين والنصرة والعزة والتمكين لهذا الدين العظيم. الوصف متواصل، لم يقتصر وصف الصالحين على الصحابة، على المهاجرين والأنصار، وإنما قال رب العالمين سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، أتى من بعد من؟ مهاجرين الأنصار، من بعد الصحابة، من بعدهم التابعين وتابع التابعين وثلة المؤمنين التي لم تنقطع. ماذا؟ لكن بشرع، ساروا على نفس المنهج، اتبعوهم بإحسان، ساروا على نهجهم، امتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالى ما كان عليه ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى الذين يستمسكون بما كان عليه الصحابة هم سائرون على نفس الطريق وهو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء لا ينسوا فضل غيرهم بل ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويرجون من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكونوا على نفس الطريق وعلى هذا الخير، فيقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ودعاء عام يصل لكل المؤمنين من يوم أو من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ربنا اغفر لي ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، دعاء عام يشمل سائر المؤمنين. ودي أخوانا دعاء بظهر الإيه؟ بظهر الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا كان عند رأسه ملك موكل يقول إيه؟ آمين ولك بمثل، أي اللهم استجب ولك بمثل ما دعوت به لأخيه. ولذلك يقال أو يذكر أهل العلم إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل منك دعاء فأكثر من الدعاء لغيرك بظهر الغيب، فأكثر من الدعاء لغيرك، أكثر من الدعاء لجارك، لصاحبك، لزوجك، لأهلك، لولدك، ورب العالمين سبحانه وتعالى يجعل على رأسك ملك موكل يؤمن على دعائك قائلا آمين ولك بمثل ما دعوت به لأخيك أو لأهل الإيمان. وارجون من الله عز وجل أن ينزع من صدورهم الغل والحقد والحسد والبغض وكل هذه الصفات المذمومة التي قد تبعد أو تصنع فجوة بين الطائع وطاعته أو تجعل الفرقة بين المسلمين. لذلك يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي إيه؟ ضغين، شك، حسد، صفات كلها مذمومة قد لا يطلع عليها في الظاهر، واخد بالك، لا يطلع عليها في الظاهر، لكن يسأل العبد ربه أن ينزع من صدره كل هذه الأوصاف الإيه؟ الأوصاف المذمومة. وفي الحديث أن عند أحمد وحسن الحديث أهل بعض أهل العلم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل الجنة، دخل عليه ثلاثة أيام فراقبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال أصنع أنظر ماذا يصنع هذا الرجل لعلي أن أصل لهذا الخير الذي وصل إليه. فقال له بيني وبين والدي شيء فاجعلني في ضيافتي، وبات عنده يوم وليلة واثنتين ولم يجد الرجل يصنع مزيدا من الطاعات سوى أنه يتقلب في ليل، إذا تقلب في فراشه يذكر الله تبارك وتعالى، وقبيل الفجر يقوم يتوضأ يصلي الله عز وجل ركعات خفيفة ثم يصلي الفجر. فقال له عبد الله بعد انتهاء الأيام ما بيني وبين والدي شيء، لكن دخلت علينا أكثر من مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فماذا؟ قال ما أصنع شيء سوى ما ترى. عبد الله بن عمرو خرج وهو يقلب نظراته ويقول ماذا يصنع هذا الرجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه صلى الله عليه وسلم ذاك، فلما ولى قال سوى أني أبيت وليس في صدري شيء من أحد. خلاص ينظف ويطهر قلبه وصدره من هذه الإيم من هذه الأوصاف. لذلك أهل الإيمان يسألون الله عز وجل طهارة لصدورهم، طهر قلبنا أو قلبي من النفاق والرياء والحقد والحسد. ويعظمون رب العالمين سبحانه وتعالى، ليه؟ يقولون ربنا إنك رؤوف رحيم. فمهما أطاع العبد ربه، فمهما أطاع العبد مولاه، فمهما أطاع العبد سيده، فإنه لا يوفي حق الله عز وجل. ولذلك يسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر عنه وأن يغفر له إن قصر في شيء. وهذا يلاحظ حتى في الطاعة، يعني بعد الصلاة تصلي الصلاة. ثم إذا ما سلمت أول شيء تقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عما تستغفر؟ كنت تصلي تطيع الله عز وجل، لكن تستغفر الله عز وجل عن شيء قد قصرته في هذه الطاعة، لأنه مهما أطعت ومهما صليت ومهما سجدت ومهما ركعت فلا بد وأن يصيبك شيء من الخلل، لذلك تسأل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك من ذلاتك هذه التي وقعت فيها حتى وأنت في طاعة. فما بالك إذا أصر العبد على معصية، إذا وقع في معصية، إذا وقع في ذنب، ورب العالمين سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير وأبواب التوبة لعباده الصالحين. ولذلك من وصف بهذه الأوصاف يستحق أن ينال هذا الشرف، أن ينال هذا الخير، أن ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى كما نصر الصحابة. والآيات فيها فوائد، منها: قد يعلو أهل الباطل حتى يظن أنهم لن ينهزموا فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون. من قدر الله عز وجل في الناس دفع المصائب لوقوع ما دونها من المصائب، كذلك فعل ما يظن أن مفسدة لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض، وهذا قد فصلناه. كذلك من محاسن الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمال فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم. كذلك الإثار منقبة عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور، والإثار كان في المهاجرين لكن على في الأنصار، وظهر ذلك حينما بدت أفعالهم لما هاجر إليهم المهاجرون. ثم أتم رب العالمين سبحانه وتعالى الحديث والأوصاف عن أهل الكفر، عن الكافرين، عن المجرمين، فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والمعنى: ألم ترى أيها الرسول الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان من المنافقين نفاق أكبر، أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، ماذا يصنعون مع اليهود ومع الكافرين أيضا؟ يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود بعد التوراة المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم، اثبتوا على حالكم ونحن معكم سننصركم وسنكون معكم ولن نخذلكم ولن نتراجع، فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم. حتى لو وصل الحال إلى أنكم أخرجتم سنخرج معكم سنتضامن معكم ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم، سنقف بجواركم وسنؤيدكم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يشهد: إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا، والقتال معهم إذا قتلوا. لا هم نصروا أهل الإيمان بظاهرهم ولا هم نصروا أهل الكفر واليهود بباطلهم الذي اعتقدوه، فضيعوا أنفسهم. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن من وصف بهذا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يحمل شيء يظهر شيء ويبطن شيئا إيه؟ ويبطن شيئا آخر. لذلك قال الله لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، ده كلام، وفي الواقع لن يحدث. وإن قاتلوهم لا ينصرونهم ولا يعينوهم، وإن نصروهم وأعانوهم على المسلمين يهربن فرارا، سيولن الأدبار، ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك، بل يذلهم الله عز وجل ويخزيهم. ألا تعلم أيها النبي، ألا تعلموا أيها المؤمنون أوصاف هؤلاء من اليهود على وجه التخصيص، والكافرين والمجرمين والمنافقين، أنهم لن يستطيعوا قتالكم مباشرة وهم جبناء، لأنهم يحبون الحياة ويخافون من الموت. لذلك قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور من شدة خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله، بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون، إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف وأن يرهب، فهو الذي سلطكم عليهم، لكن ظنوا أن الله عز وجل بعيد عنهم ولا ينزل عليهم العقاب، فخافوا ممن يواجهونه مباشرة، فخافوا من المؤمنين، وهذا وصف مذموم لهؤلاء. لكن لما انتقل أهل الإيمان لحال وبدلوا الحال وقذف في قلوبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، نزعت هذه المهابة شيئا ما من قلوب هؤلاء. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال ولكنكم كثير، لكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من صدور عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ما تكالب علينا عدونا في يومنا هذا إلا بسبب هذا الوصف وهذا البعد الذي قدمنا به، أننا ابتعدنا عن دين الله، أننا لم ننصر دين الله عز وجل، أننا لم نتمسك بعقيدتنا. ما تجرأ علينا هؤلاء إلا بسبب ضعفنا وبسبب بعدنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم مع هذا الوصف الذي أو مع هذا الضعف الذي استضعف به أهل الإيمان، إلا أن الوصف باق في هؤلاء، كما قال ربنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يزال هذا الوصف باقي، ولعلنا نشاهد في على بعض شاشات الفضائيات حينما يتجرأ هؤلاء على العزل من الصغار والأطفال والأرامل والمساكين، ومع ذلك معه من السلاح ومعه من العد ومعه من العتاد، ومع ذلك لو رفع أحدهم، لو رفع الصغير حجرا صغيرا يوجهه إليه لفر هاربا. بسبب إيه؟ بسبب هذا الجبن الذي وصفوا به. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يقاتلكم أيها المؤمنون اليهود مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار، يقاتلونكم من بعيد، يقاتلونكم أو من وراء جدران، فهم لا يستطيعون مواجهتكم، وذلك لجبنهم بأسهم فيما بينهم. قوي لما بينهم من العداوة، فظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد، والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة. ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه. وهذا مشاهد، يظن الناس أنهم اجتمعوا علينا، لكن تجمعهم المصلحة ويفرقهم حبهم لمصالحهم، يفرقهم حبهم لمصالحهم. ولو اجتمع أهل الإيمان بدينهم على هؤلاء لنصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ووسائل النصر ووسائل التمكين واضحة وبينة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستمسك بها أهل الإيمان. ذكرنا أثر عمر، أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. مسألة مش مسألة ماديات ولا مسألة إمكانيات ولا مسألة آلات ووسائل ونحو ذلك، لا، مسألة إيمان. يربط الله عز وجل به على قلوب أهل الإيمان فينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. والنماذج كثيرة منذ أن فرض رب العالمين سبحانه وتعالى الجهاد على المؤمنين. ما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه أو معركة خاضها المسلمون إلا وكانوا قلة في العدد والعدة والعتاد، ومع ذلك ينصرهم رب العالمين ويؤيدهم رب العالمين سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالإيمان، بالثبات على التوحيد، بالتمسك بالعقيدة. فهم جاهدون من أجل أو يدافعون من أجل اعتقاد ومن أجل دين ومن أجل قرآن ومن أجل عقيدة يستمسكون بها ويتوحدون عليها أو توحدوا عليها وأطاعوا رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. ذلك الوصف الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب المثل فقال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب، فذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فقتل من قتل وأسر من أسر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجع. الأحداث وإن كانت متفرقة لكن الحال واحد، والكفر كلهم ملة واحدة، يعبدون الأصنام، يدعون أنهم متبعين للتوراة ومع ذلك نقضوها وحرفوها وكفروا بالله عز وجل أو غير ذلك. فهم يعادون الإسلام، فرب العالمين سبحانه وتعالى يخذلهم ويسيرون وراء شيطانهم وهواهم، وهذا الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة. كما قال ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زين للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيين الكفر له قال إني بريء منك لما كفر إني أخاف الله رب الخلائق. مش هيطلع، سيبقى على كفره. وفي الآخرة: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما يوم القيامة في النار ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم ذلك أنهم تعدوا حدود الله عز وجل، بل وقعوا في جرم وفي ذنب عظيم لا يغتفر لهم أبدا، وماتوا عليه، هو أنهم كفروا بالله جل وعلا. فانتبهوا أيها المسلمون لمثل هذا، فالمعصية لا تنفع أحد، والذنب لا ينفع صاحبه بل يضره في الدنيا وفي الآخرة. من أجل ذلك ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تخشوا في الله أحدا لومة لائم، ولا تخافوا من أحد، لا يغرنكم ولا تخشوا من هؤلاء مهما أوتوا من سلطان ومهما أوتوا من قوة، فرب العالمين سبحانه وتعالى ناصركم. شريطة أن تستمسكوا أنتم، ألا تنشغلوا أنتم بأنفسكم، وإنما انشغلوا بدين الله، واعملوا لدين الله، واعتصموا بحبل الله، واستمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، ينصركم رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. للأسف المحن التي تمر بها الأمة كثيرة وعظيمة، وبسبب ضعف المسلمين فرادى وجماعات يلومون الغير، ودي من أسباب الانتكاسة، يلوم الغير. إذا سألت، وخصوصا ونحن في أوقات عصيبة، اجتمع أهل الكفر على إعلاء وإعلان بيان أعلن فيه هذا المجرم بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وكلنا نعلم الحدث. طيب، تحرير الأقصى والدفاع عن الدين مسؤولية من؟ مسؤولية حكام وحدهم؟ مسؤولية فرد وحده؟ مسؤولية شعب وحده؟ لا، هي مسؤولية الكل، الكل. طيب، ماذا أقدم أنا؟ هذا هو السؤال، ماذا أقدم أنا؟ ما واجبي أنا نحو مقدساتي، نحو معتقدي، نحو دين الله عز وجل؟ تذكر الآيات التي وعد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى بالنصر، تجد أنك مقصر في نفسك على المستوى الايه؟ الفردي، مستوى الفرد، تجد أنك أو أن الإنسان قد قصر تجاه طاعته لله عز وجل. الذين يشجبون وينادون ويقولون: أين المسلمون؟ أين هم؟ أين هم؟ أين أنت؟ أين أنت من طاعتك لله عز وجل؟ من الفرائض، ضيعت الفرائض، ثم ينادي بنصرة هذا الدين. بل قد يضيع فريضة، ينام عن صلاة كصلاة الفجر ويضيعها ويقول: ننصر دين الله عز وجل. أدخل في بيته شاشات التلفاز، يشاهد المرئيات، يشاهد المحرمات، ويقول يريد أن ينصر دين الله عز وجل. يظلم غيره في المعاملات، تحلى بأخلاق سيئة ويريد أن ينصر دين الله عز وجل. إن انخلعت عن هذه المساوئ، إن انخلع كل واحد منا عن هذه المساوئ، نصر الله عز وجل، لهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه هذا الدين، وينصر الله عز وجل فيه أهله وجنده وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وأهل الإيمان، كما نصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بهذا السبيل. بماذا؟ بأن يتبعوا سبيل المؤمنين، بأن يسيروا على طريق الحق، أن يسلكوا الطريق الحق، أن يسيروا على طريق الإيمان، أن يستمسكوا بدينهم، وأن يستمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيسأل العبد عن حاله، ماذا قدم هو، ماذا لم يقدم غيره. لا تسأل عن ذلك، إنما ستسأل عن نفسك، ماذا قدمت لدينك. ستسأل عن الفرائض التي فرضها رب العالمين عليك، سيسألك الله عز وجل عن الطاعات، سيسألك رب العالمين عن تقصيرك إن قصرت، وإن أديت فعذرك إلى الله عز وجل، عذرك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم سلاح الدعاء الذي قد يقصر فيه الكثير منا، مع أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب العالمين سبحانه وتعالى في الأوصاف التي ذكرها عن الذين يأتون بعد الصحابة يتسلحون بسلاح الدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويسألون الله تبارك وتعالى العفو والعافية، يسألون الله تبارك وتعالى الثبات، ويسألون الله تبارك وتعالى النصرة والتمكين والعزة. فهذه إشارات وإن كانت سريعة لكن جاءت ضمن هذا السياق الذي أشير إليه في هذه السورة المباركة، والآيات السابقات فيها فوائد. رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان، كذلك صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد، كذلك اليهود جبناء لا يواجهون في القتال، ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر أهل الإيمان أن يتقوا الله عز وجل، فتقوى الله عز وجل فيها السعادة في الدنيا والآخرة. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، عملوا بما شرعه الله عز وجل لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى هذه خلاصتها أن تسير على أوامر الله وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ولتتأمل كل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وربك لا يظلم أحدا ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها، سيجازي كل واحد على عمله، إن كان خيرا كان له وإن كان غير ذلك كان عليه. لذلك قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن في ذلك العبرة الذي ذكر الله عز وجل عن الكافرين، عن اليهود، عن المنافقين في هذه السورة، يجب على أهل الإيمان أن يتعظوا وألا ينسوا الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أوامره أو أمره واجتناب نهيه، فأنساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه. أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. ضربت هذه أو ذكرت هذه الوقائع وتذكر هذه القصص حتى يعتبر أهل الإيمان ويفيقوا من غفلتهم ولا يسيروا على طريق هؤلاء. لتتبعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، أي فمن غير هؤلاء، من سار على طريقهم نسي الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واعلموا أن الناس سيجتمعون يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يستوي هؤلاء مع هؤلاء أبدا. لذلك قال الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا. أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، الناجون مما يرهبونه. ولعلنا قرأنا بعض أوصاف الجنة المذكورة في القرآن في آيات فائتة في سور سابقة، ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى النعيم الذي أعده لأهل الجنة. ألا يستحق هذا النعيم الذي وعد به رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يبذلوا وأن يجتهدوا وأن يستمسكوا بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى حتى ينالوا هذا الرضا، خصوصا أن معهم القرآن الذي ضرب الله عز وجل به الأمثال، القرآن الذي تسعد به الأمة وتنجى به الأمة وتفوز به الأمة. قال رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثل ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى عن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيها الرسول ذلك الجبل مع صلابته متذللا متشققا من شدة خشيته لله جل وعلا. لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد. هذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه الآيات أو آيات القرآن من العظات والعبر. ومع ذلك كثير من قلوب الناس أشد قسوة من هذه الحجارة ومن هذه الصخور ومن هذه الجبال. لذلك ذكر في الأثر: انظر قلبك عند ثلاثة مواطن: عند الذكر، عند الخلوة، عند تلاوة القرآن. فتش كده عن نفسك لما تسمع الموعظة، لما تسمع كلام الله عز وجل وآيات الله تبارك وتعالى، لما تخلو بنفسك وتحاسب نفسك، إذا لم تتعظ وإذا لم تنزجر وإذا لم تزجر نفسك فسل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بقلب آخر. صار هذا القلب مغلق، هناك حوائل كثيرة بينه وبين انتفاعه بهذه الموعظة، لا ينتفع بهذه الموعظة بسبب إيه؟ بسبب الجلخ، وبسبب أنه صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز، كالكوب، كالكوز مغخية، مقلوب لا ينتفع. كبانة لما تقلبها تعرف تصب فيها مية؟ لا تستطيع. كالكوز مغخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك ضرب الله عز وجل هذه الأمثال لأهل الإيمان حتى يتعظوا وحتى ينتفعوا من هذه السياقات ومن هذه الفوائد ومن هذه القصص، فيستخرجوا منها ما ينفعهم، ما يرشدهم، ما يدلهم إلى طريق التوحيد وإلى طريق النور وإلى طريق الهداية. خاصة وأنهم يتعبدون لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، الذي وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف وسمى نفسه بهذه الأسماء، فقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أسماء الله عز وجل كثيرة، أسماؤه كثيرة، منها 99 لله عز وجل 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، 99 فقط، أكثر من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلب الحديث. فهي كثيرة، منها 99 من أحصى هذه 99 في القرآن أو في السنة وتعبد لله عز وجل بها وسأل الله عز وجل بها وتعرف على معانيها نال هذا الخير من رب العالمين سبحانه وتعالى. من ذلك: هو الله الذي لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك المنزه المقدس عن كل نقص، السالم من كل عيب، المصدق رسله بالآيات الباهرة، الرقيب على أعمال عباده، العزيز الذي لا يغلب أحد، الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء، المتكبر، تنزه الله وتقدس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها، سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو الله الخالق الذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، البارئ الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له سبحانه الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلا، ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان وأهل السنة يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه، ويصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، لا يشبهون الله تبارك وتعالى ولا يكيفون الله عز وجل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن المثيل، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك يتعبد العباد لربهم فيتعرفون على خالقهم جل وعلا، ويسألون الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. لذلك تأتي هذه الآيات في ختام ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن شيء من الصراعات التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين: ولا ينصر الله عز وجل أهل الإيمان إلا إذا استمسكوا بدينهم، إلا إذا عادوا لربهم، لا يستطيعون أن يحرروا مقدساتهم إلا إذا حرروا عقولهم من كل فكر ضال، إلا إذا عادوا إلى المعتقد الصحيح، إلا إذا ثبتوا على الإيمان، إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في درسنا وفي مقامنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. من فوائد الآيات، من علامات توفيق الله للمؤمن، أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة. كذلك في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم، تنبيه على أنهم حق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف. كذلك أشارت الأسماء خالق والبارئ والمصور إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له ثم إيجاده، ثم كان في أحسن صورة خاصة به، وبذكر أحدها مفردا فإنه يدل على البقية. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.